والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامي أن الاستصحاب يشتغل في جريان الفحص استصحاب الشبهات الحكمية الناهية للتكليف، أي يشتغل في جريان الفحص أيضا كما هو الحال في بعض الأحوال. قلنا أن الظاهر هو أنه ما يشتغل في جريانه الفحص فلا يجوز إجراء المجتهد أن يجب الاستصحاب النافي والتكليف قبل ما تقوم بالفحص مما يثبت ذلك التكليف. وانتهى الكلام إلى ما إذا كان الدليل على وجوب الفحص والأخبار من تعلم والأخبار وجوب التعلم والسؤال. قلنا هنا قد يقال بأنه لا دليل على وجوب التعلم لاعتبار أن الأخبار أن الدليل الاستصحاب يرفع موضوع ما له موضوع أخبار التعلم، عندما يتم الاستصحاب حينئذ يكون رافع إلى موضوع أخبار التعلم، لأن أخبار التعلم موضوع الشرك موضوع الشبهة، والدليل الاستصحاب يجعل المكلف عالم كذا ويخرجه عن كونه شاكا. هذا الامر من هذا العلم ان الشرك تعرفه وليس علما ماذا عليه، لكن هو يجعل المكلف عالما مثلا ويخرجه عن كونه شاكا. فاذا كان موضوع اخبار التعلم هو الشرك، اخبار الاستصحاب تكون رافعه لموضوع اخبار التعلم وتتقدم على اخبار الاستصحاب، وبالتالي يجوز اجراء الاستصحاب قبل ما قبل الفحص. قد يقال هذا وقد يتخيل هذا المعنى. هذا الكلام ليس صحيحا، وذلك باعتبار ان الظاهر من اخبار التعلم كما تقدم لأنها في مقام بيان وجوب السؤال والفحص للوصول إلى الواقع، تعلم الأحكام الواقعية، الوصول إلى الواقع وتعلم الأحكام الواقعية، استصحاب أصل عملي، استصحاب مهما كان أصلاً عملياً، ولا يوجد إلا على أفضل التقاليد يوجد العلم التعبدي كما قلنا، ولا يوجد العلم النافع من هنا لا يصدق عن التعلم على ماذا على الاستصحاب. لو يجري الاستصحاب والتكليف فأنت عليه أنه شرك أنه هذا يتعلم، فاكتفى بالاستصحاب ولم يتعلم في الواقع. إذن موضوع أخبار التعلم هو الشرك في حكم ماذا الواقعي. الاستصحاب باعتباره أصلا هو لا يرفع الشك في حكم واقعي، لا يرفع الشك في حكم واقعي. العلم التعبدي إذا كان مثلا يعني كان الاستصحاب يوجب وصول العلم التعبدي فهو يرفع موضوع أخبار ماذا أخبار التعلم، لأن أخبار التعلم موضوع الشك في حكم واقعي. السؤال والتعلم لغرض الوصول الى الحكم الواقعي، فعندما يشك المكلف في الحكم الواقعي في الواقع حينئذ يقال يجب عليه بالتعلم لكي تصل الى الواقع، يجب عليه الفحص لكي تصل.
الاستصحاب لا يرفع هذا الشك، الاستصحاب لا يرفع هذا الشك، يبقى هذا الشك محفوظا بالرغم من جريان ماذا؟ من جريان الاستصحاب. فمن هنا لا مجال لأن يقال أن دليل الاستصحاب يرفع موضوع ماذا؟ يرفع موضوع أخبار التعلم. هذا لا مجال له في محل الكلام باعتبار أن موضوع أخبار التعلم هو الشك في الحكم الواقعي، والاستصحاب لا يرفع هذا الشك في الحكم الواقعي لأنه مجرد أصل عملي، أصلا عملي يعطى بيد المكلف لكي لا يبقى متحيرا ومترددا في مقام العمل. يقال ابني على هذا الطريق، اسلك هذا الطريق من دون أن يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى تشخيص الواقع وإحراز الواقع، وإنما هو أصل عملي لا يكون رافعا لموضوع أخبار التعلم والسؤال. هذا مضافا، مضاف إلى هذا أن افتراض تقديم الاستصحاب على أخبار التعلم هذا في الحقيقة يستلزم لغوية أخبار التعلم، يستلزم لغوية أخبار التعلم، باعتبار أن أكثر الشبهات الحكمية هو يجري فيها شنو الاستصحاب، إن لم نقل كل الشبهات الحكمية، أغلب الشبهات الحكمية يجري فيها الاستصحاب النافي للتكليف. كل شبهة حكمية يجري فيها استصحاب عدم تكليف. فلو قلنا بأن أخبار التعلم أن الاستصحاب يتقدم على أخبار التعلم، حينئذ أخبار التعلم لا مورد لها في الشبهات الحكمية، يعني كل شبهة حكمية أو معظم الشبهات الحكمية هي يجري فيها الاستصحاب النافي للتكليف. فإذا قدمنا الاستصحاب على أخبار التعلم سوف تبقى أخبار التعلم بلا مورد بلا مصدر، وهذا مما يبعد هذا الاحتمال، يعني احتمال تقديم الاستصحاب على ماذا؟ على أخبار التعلم. هذا بالنسبة للاستصحاب. الآن نجي إلى صفات الطهارة. صفات الطهارة في الشبهات الحكمية هل هي مشروطة بالفحص أيضا كما هو الحال في البراءة والاستصحاب، أو لا بإمكان المجتهد أن يجري إصالة البراءة من دون فحص؟ الظاهر أنه يجري في إصالة البراءة نفس ما تقدم في الاستصحاب، نفس الوجوه اللي ذكرت في الاستصحاب على ما تقدم هي تجري أيضا في إصالة ماذا؟ في إصالة الطهارة، وتنتج أن إجراء إصالة الطهارة أيضا يكون مشروطا بماذا؟ بالفحص والسؤال. نعم أيضا نواجه سؤال أو استفسار في ماذا؟ في مسألة أخبار التعلم. هنا أيضا قد يقال بأنه إذا كان الدليل على وجوب الفحص هو أخبار التعلم، في هذه الحالة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاستدلال بأخبار التعلم على وجوب الفحص في محل الكلام في مقابل ماذا؟ إصالة الطهارة، وذلك باعتبار أن النسبة بين أخبار التعلم من جهة وبين إصالة الطهارة، الدليل إصالة الطهارة، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن إصالة الطهارة أو دليل إصالة الطهارة هو يدل على الطهارة، وفي عند الشك في ماذا؟ عند الشك في النجاسة. هذا فيه إطلاق يشمل ما قبل الفحص وما بعد شنو؟ ما بعد الفحص. نفس دليل الطهارة هو مطلق يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، هذا من جهة إصالة الطهارة. من جهة أخبار التعلم، أخبار التعلم هي تدل على وجوب التعلم قبل الفحص، قبل الفحص فهي مخصوصة بالفحص، لكنها مطلقة من جهة أخرى حيث أنها تشمل الشك المرتبط بالنجاسة والطهارة، وتشمل الشكوك الأخرى الغير المرتبطة بالنجاسة والشنو والطهارة. ومن هنا يكون في كل منهما جهة إطلاق، أخبار التعلم فيها جهة إطلاق في أنها تشمل الموارد الغير المرتبطة بالطهارة والنجاسة، إصالة الطهارة فيها إطلاق ويعني فيها جانب افتراق من جهة أنها تشمل ماذا؟ ما تشمل ما بعد الفحص كما تشمل ما قبل شنو؟ ما قبل الفحص. مادة الاجتماع بينهما هي الشبهة المرتبطة بالطهارة والنجاسة قبل الفحص، هذا هو مادة الاجتماع. أخبار إصالة الطهارة تدل على إجراء إصالة الطهارة وعدم وجوب التعلم والفحص، تجري الطهارة حتى قبل الفحص، بينما أخبار وجوب التعلم قل لا يجب التعلم ولا يجوز الرجوع إلى الطهارة قبل ماذا؟ قبل التعلم. فيتعارضان في مادة الاجتماع، يعني فيما إذا كانت الشبهة من جهة الطهارة والنجاسة قبل الفحص يتعارضان في مادة الاجتماع فلا يمكن العمل بأخبار ماذا؟ بأخبار التعلم والالتزام بأن الفحص واجب قبل ماذا؟ أن الفحص واجب ولا يجوز الرجوع إلى أساس الطهارة قبل الفحص لا يمكن. لماذا؟ لأن أخبار التعلم لها معارض في محل الكلام في مادة الاجتماع وهي عبارة عن إصالة شنو؟ إصالة الطهارة. ولماذا نقدم أخبار التعلم على أخبار إصالة الطهارة؟ نعكس الأمر. فحينئذ لا يمكن ماذا؟ الالتزام بوجوب التعلم قبل الفحص في محل الكلام عندما تكون الشبهة مرتبطة بالطهارة والنجاسة. قد يتخيل هذا المعنى الذي بهذا التقريب الذي ذكرناه، لكنه هذا المطلب ليس تاما باعتبار أنه لو سلمنا كل هذا الذي قيل وكل مقدمات هذه النتيجة سلمنا ذلك، خوف يحصل التعارض بين الدليلين بنحو العموم والخصوص من وجه، يتعارضان في مادة الاجتماع سلم ويتعارضان، لا مرجح لأحدهما على الآخر، يتساقطان. إذن بالنتيجة لا يمكن إجراء إصالة الطهارة قبل الفحص، فنصل إلى نفس النتيجة. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نحن نريد أن نثبت أن إصالة الطهارة لا يمكن التمسك بها قبل الفحص كما هو الحال في الاستصحاب وفي إصالة البراءة. إصالة البراءة لا يمكن إجراءها قبل الفحص، استصحاب النافي للتكليف لا يمكن إجراءها قبل الفحص، إصالة الطهارة أيضا لا يمكن إجراءها قبل الفحص. لماذا؟ لأنه إصالة الطهارة سقطت بالمعارضة مع ماذا؟ مع أخبار التعلم. النتيجة هي واحدة، النتيجة أنه لا يمكن للمجتهد أن يجري إصالة الطهارة قبل ماذا؟ قبل الفحص. فنصل إلى نفس النتيجة حتى لو فرضنا التعارض وشنو؟ والتساقط. نعم لو قلنا بتقديم إصالة الطهارة على أخبار التوقف حينئذ هذا يكون معنى، لأن معناه أن إصالة الطهارة تجري قبل شنو؟ قبل الفحص. لكن إذا قلنا بالتعارض والتساقط فالنتيجة المطلوبة نصل إليها حينئذ حتى إذا افترضنا التعارض والتساقط. هذا من جهة. من جهة أخرى أن أخبار التعلم وأخبار وجوب الفحص والسؤال هذه مفادها في الحقيقة هو هذا، مرجعها إلى أن الشك قبل الفحص ليس مؤمن، لا يكون مؤمنا، ومن هنا تكون هي أخبار التعلم ناظرة إلى كل ما يوجب التأمين من ناحية الشك قبل ماذا؟ قبل الفحص. يعني كل أصلا تكون نتيجته التأمين من ناحية الشك قبل الفحص، أخبار التعلم هي تنفي هذا التأمين وتكون ناظرة إليه. أخبار التعلم مفادها أن الشك قبل الفحص منجز، لا يكون مؤمنا، ولذا تأمره بماذا؟ بالفحص والبحث والسؤال، لأن الشك قبل الفحص ليس مؤمنا. فإذا هي تقول ليس مؤمنا، إذن كل ما يكون مؤمن من ناحية الشك قبل الفحص هي تكون ناظرة إليه، هي تنفي معذرية الشك قبل ماذا؟ الشك قبل الفحص. تقول أن الشك مفادها أن الشك قبل الفحص ليس عذرا. فكل ما يثبت معذرية الجهل والشك قبل الفحص هي تكون ماذا؟ تكون ناظرة إليه، ومن هنا تكون في الحقيقة هي حاكمة على ماذا؟ على كل ما يكون نتيجته إثبات معذرية الجهل أو الشك قبل ماذا؟ قبل ماذا؟ يقول هذا ليس مؤمنا، يجب على المكلف عندما يشك يجب عليه الفحص، يجب عليه التعلم، يجب عليه التعلم. شو المعنى يجب عليه التعلم؟ يعني لا يجوز له إجراء الأصول المؤمنة قبل ماذا؟ قبل الفحص والتعذر، بل يجب عليه الفحص والسؤال. فإذا هي تكون ناظرة في الحقيقة إلى كل الأصول المؤمنة التي تكون نتيجتها معذرية الجهل والشك قبل ماذا؟ قبل الفحص. ومن جملة هذه الأصول التي تكون أخبار التعلم ناظرة إليها هي إصالة ماذا؟ الطهارة، باعتبار أن إصالة الطهارة من الأصول المؤمنة قبل الفحص، من الأصول المؤمنة التي مرجعها إلى ماذا؟ إلى معذرية الجهل، إلى معذرية الجهل قبل الفحص، وأن الجاهل معذور قبل ماذا؟ قبل الفحص. فهي تكون ناظرة إليها وموجبة لحكومة، تكون حاكمة عليها بهذا الاعتبار. على تقدير هذا الحكومة حينئذ بعد لا تلاحظ النسبة بين الدليلين، لأن يعني الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، حتى إذا كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إنما تكون لها أثار عندما ماذا؟ عندما لا تكون هناك حكومة. أما عندما تكون هناك حكومة بأن تكون أخبار التعلم حاكمة على ماذا؟ على أخبار إصالة الطهارة وغيرها من الأصول المؤمنة، حينئذ لا تلاحظ النسبة بين الدليلين، وأن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص من وجه أو لا. حتى إذا كانت النسبة العموم والخصوص من وجه، أخبار التعلم لحكومتها تتقدم على أخبار إصالة ماذا؟ أخبار إصالة الطهارة. ومن هنا لا مجال للتوقف في تقديم إصالة تقديم أخبار التعلم والسؤال على ماذا؟ على إصالة الطهارة. وبهذا يتبين بأنه إجراء إصالة الطهارة أيضا يكون مشروطا بماذا؟ مشروطا بالفحص والسؤال، حتى إذا كان الدليل على وجوب الفحص والسؤال في الشبهات الحكمية هي أخبار التعلم، حتى إذا كان الدليل هي أخبار التعلم. أما إذا كان الدليل غيرها فقد تبين من في باب الاستصحاب، في بحث الاستصحاب، أنها أيضا تجري في محل الكلام. هذا كله يرتبط بالأمر الثاني. الآن نأتي إلى الأمر الثالث. قلنا أن الكلام يقع في أمور. الأمر الثالث يقع الكلام في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدم استحقاقه، أو بعبارة أخرى أن العمل بالبراءة قبل الفحص ما هو حكمه من ناحية العقاب وعدم العقاب؟ هذا الذي يجري البراءة قبل الفحص، هذا إجراء عمله بالبراءة ما هو حكمه من ناحية استحقاق العقاب وعدم، يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ التارك للفحص والذي يجري البراءة قبل الفحص، هذا يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هذا هو محل الكلام. في تقريرات المحقق النعيمي، تقرير الكاظمي المحقق النعيمي، ذكر بأن المسألة فيها أقوال، وذكر ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو القول المنسوب المشهور الذي يرى بأن التارك للفحص لا يستحق العقاب على تركه للفحص، وإنما العقاب يكون على مخالفة الواقع، لا على ترك ماذا؟ لا على ترك التعلم وترك الفحص والسؤال، وإنما العقاب يكون منوط بماذا؟ بمخالفة الواقع. فلو خالف الواقع يستحق العقاب على مخالفة الواقع، ولو ترك الفحص ولم يخالف الواقع، صدفة اتفاقا لم يخالف الواقع، لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأن وجوب التعلم لأنه لا يستحق التارك للتعلم العقاب على ترك التعلم، وإنما يستحقه على ترك الواقع ومخالفة الواقع. هذا الرأي الأول اللي هو المنسوب إلى المشهور. الرأي الثاني اللي هو اختار جماعة من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي وتبعه صاحب المدارك وغيرهما، هو يرون هؤلاء يرون بأنه لا تارك للفحص يستحق العقاب على تركه للفحص، على تركه للسؤال والفحص والتعلم هو يستحق العقاب. من لاحظ بي ماذا؟ من لاحظ بي مخالفة الواقع؟ لا، مطلقا هو يستحق العقاب سواء خالف الواقع أو صادف الواقع، لم يخالف الواقع. حتى إذا لم يخالف الواقع أيضا هو يستحق العقاب على ترك التعلم، على ترك التعلم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي هو مختار المحقق النايني نفسه، محقق النايني يقول بأنه التارك للتعلم يستحق العقاب لكن لا مطلقا، يستحق العقاب كما هو الحال في الرأي الثاني والقول الثاني، لكنه لا مطلقا يستحق العقاب، وإنما يستحقه عند أدائه، يعني أداء ترك التعلم إلى مخالفة الواقع. يستحق العقاب لكن عندما يكون ترك التعلم مؤديا إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع، حينئذ يستحق العقاب. الفرق بين الرأي المشهور وهذا الرأي الثالث اللي يختار المحقق النايني، فرق هو هذا، هو أنه في الرأي حسب الرأي الثالث اللي يختار المحقق النايني العقاب يرى بأنه على نفس ترك التعلم، على نفس ترك التعلم لكن مقيدا بأن يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع. لكن عندما يعاقب يعاقب على ترك التعلم المؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الواقع. بينما على رأي المشهور يقول لا، أصلا العقاب ليس على ترك التعلم، عقاب على مخالفة الواقع. هو يعاقب لأنه خالف الواقع، مو يعاقب لأنه ترك التعلم المؤدي إلى مخالفة ماذا؟ المؤدي إلى مخالفة الواقع. هذا هو الفرق بينهما، وقد ذكر في التقريرات لأن هذا الفرق فرق علمي، يعني بين رأي المشهور وبين ماذا؟ وبين رأي المحقق النايني. لأنه على كل حال هو على كلا التقريرين يستحق العقاب عندما يترك التعلم ويؤدي ذلك إلى مخالفة الواقع، وعلى كل حال يستحق العقاب. المشهور يقول يعاقب على مخالفة الواقع، محقق النايني يقول يعاقب على ترك التعلم المغري المؤدي إلى مخالفة ماذا؟ الواقع. هذا هو الكلام في هذا. هذا الكلام نفسه قد يصاغ بصياغة أخرى كما في بعض العبائر لنفس الأخوة قدس الله نفسه وغيره، صيغ هذا الكلام بهذا الشكل، يعني طرحت المسألة بهذا الشكل، بأن وجوب التعلم والفحص هل هو وجوب طريقي أو وجوب شنو؟ نفسي. طرحت المسألة بهذا الشكل، أنه هل هو وجوب طريقي لغرض تنجيز الواقع، تنجيز الواقع حينئذ لا يترتب العقاب عليه إلا عند ماذا؟ عند مخالفته الواقع، مجرد طريق هو، لا يترتب العقاب عند تركه إلا عند مخالفة الواقع، ويكون العقاب على مخالفة شنو؟ على مخالفة الواقع، لا مجرد طريق. أو لا نقول أن وجوب التعلم والفحص وجوب نفسي، حال الوجوبات النفسية الأخرى، حينئذ يكون العقاب على تركه كسائر الواجبات النفسية الأخرى، ولا علاقة لذلك بماذا؟ بالواقع، مخالفة الواقع. وخالف الواقع أو لم يخالف الواقع هو يعاقب على تركه لأنه كسائر الواجبات النفسية. طرح البحث بهذا الشكل. هذا الطرح الثاني في الحقيقة ماكو فرق بينه وبين الطرح الأول، هو مبنى الأقوال الثلاثة التي ذكرها المحقق النايني هو على هذا. يعني المشهور عندما يقول بأن التارك للفحص لا يستحق العقاب إلا إذا خالف شنو؟ خالف الواقع، وأن المناط في استحقاق العقاب على مخالفة الواقع. هذا مبناه شنو؟ مبناه هو هذا، أن وجوب التعلم وجوب طريقي. مبناه أن وجوب التعلم وجوب شنو؟ وجوب طريقي. الغرض منه هو تنجيز الواقع، تنجيز الواقع، هذا هو وجوب التعلم، الغرض منه هذا، فيكون وجوبه وجوبا طريقيا، ولذا لا يكون هناك عقاب على مخالفته بما هو وجوب تعلم، وإنما العقاب يكون على ماذا؟ على إذا أدى إلى مخالفة الواقع، يكون العقاب على مخالفة الواقع، أو السبب التعديل الذي ذكر المحقق النايني يكون على ترك التعلم المؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع. فمبنى هذا القول هو كون وجوب التعلم وجوب طريقي، بينما رأي المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك لا، مبنى قولهم هو أنه وجوب وجوب نفسي، ظاهر الأمر وأمر بالتعلم والسؤال والفحص، والأمر ظاهر في ماذا؟ في أن وجوبه وجوب شنو؟ أن الوجوب نفسي، فيلتزم بأن وجوب التعلم وجوب نفسي، ولذا يكون هناك عقاب على تركه، يستحق العقاب عندما يترك التعلم بقطع النظر عن مسألة موافقة الواقع أو مخالفة ماذا؟ الواقع، بقطع النظر عن ذلك، خالف الواقع أو لم يخالف الواقع، ويستحق العقاب لأن وجوبه وجوب ماذا؟ نفسي. فمبنى الأقوال السابقة هو هذا، أنه هل وجوبه وجوب طريقي أو وجوب نفسي. نفس هذا الكلام كما نبه عليه في كلماتهم يجري في مسألة الاحتياط، التارك للاحتياط في موارد وجوب الاحتياط، عندما يكون الاحتياط واجب إذا ترك الاحتياط، نفس الكلام يجي به، أن وجوب الاحتياط هو وجوب طريق صرف لإحراز الواقع لتنجيز الواقع، أو هو وجوب شنو؟ نفسي. إذا قلنا أنه وجوب نفسي فالتارك للاحتياط يعاقب على ترك الاحتياط، إذا قلنا وجوب طريقي فالتارك للاحتياط لا يعاقب على ترك الاحتياط، وإنما يعاقب على مخالفة الواقع، أو يعاقب على ترك الاحتياط المؤدي إلى ماذا؟ مخالفة الواقع كما ذكر المحقق. نعم، نفس الكلام أيضا يجري فيه. محل الكلام من جهة أخرى، محل الكلام هو وجوب تعلم المكلف ما ثبت عليه من أحكام فرعية، ما ثبت عليه من أحكام فرعية طبعا إلزامية، هذا الكلام في هذا، الأحكام الفرعية الإلزامية دلت الأدلة على وجوب شنو؟ تعلمها على كل، على المكلف، فإذا ترك المكلف تعلم هذه الأحكام الإلزامية الفرعية، حرمة هذا وجوب هذا إلى آخره، حينئذ يقال بأنه هذا يقع الكلام في أنه يستحق العقاب على ترك التعلم أو على مخالفته، وأقع فيه الكلام السابق لي. وأما بالنسبة إلى قد يثبت وجوب التعلم في أمور أخرى، في المسائل العقائدية في أصول الدين يجب تعلمها، هذا خارج عن محل الكلام، لأن وجوب التعلم بالنسبة إلى المسائل العقائدية التي يجب الاعتقاد بها والإذعان بها والتصديق بها، هذا يكون وجوبه وجوب نفسي بلا إشكال، خارج عن محل الكلام، هذا وجوبه وجوب نفسي مو طريقي، هي نفس المسائل العقائدية، يجب ماذا؟ يجب تعلمها والاطلاع عليها، هذا يجب، وتكوين يعني والإذعان بها، فهي خارجة عن محل الكلام، ليس الكلام في وجوب تعلم المسائل العقائدية وأصول الدين، هذا من جهة، كما أنه وجوب تعلم الأحكام الكلية التي لا ترتبط بالشخص نفسه، ما ترتبط بالشخص نفسه، هذا وجوبها أيضا وجوب خارج، هذا مخارج عن محل الكلام، لأن هذا وجوب وجوب كفائي اللي هو عبارة عن اجتهاد، نتعلمه عن طريق الاجتهاد، يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية الكلية التي لا ترتبط به، ترتبط به أو لا ترتبط به، يجب تعلمها عن اجتهاد وتفقه، هذا وجوب وجوب كفائي، هذا خارج عن محل الكلام، الكلام في الوجوب العيني على المكلف، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ لا يكون إلا في المسائل الفرعية التي يبتلي بها المكلف، المسائل الفرعية الأحكام الفرعية الإلزامية، هذه هي التي يجب على المكلف تعلمها، ويقع الكلام في أن تعلمها هل هو واجب طريقي أو واجب شنو؟ أو واجب نفسي، هذا هو محل الكلام، وليس الكلام في تعلم الأصول العقائدي أصول الاعتقاد، وكما أن الكلام ليس في تعلم الأحكام الكلية التي لا ترتبط بالمكلف نفسه وإنما ترتبط بغيره من باب الاجتهاد والتفقه، هو يجب عليه شنو؟ يجب عليه الاجتهاد وتعلمها، هذا وجوب، وجوب كفائي ليس وجوبا شنو عينيا، نحن نتكلم في الواجب الذي يجب على كل مكلف مكلف، هذا إذا تركه المكلف حينئذ يقع الكلام أنه يستحق العقاب على ماذا، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. المشهور كما قلنا يذهب إلى أن استحقاق العقاب يكون على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم، وقلنا أن مبنى هذا هو أنه يرى بأن وجوب التعلم وجوب طريقي وليس وجوبا ماذا نفسيا، استدل لقول المشهور على أن وجوب التعلم وجوب طريقي وليس نفسي، استدل له بهذا الدليل بأنه يسلم هو يقول بأنه لا إشكال مبدئيا كما تقرر ثبت في محله في بحث الأوامر على ما تقدم، لا إشكال في أن الأمر كل أمر هو ظاهر في أن الوجوب وجوب نفسي عيني تعييني، وجوب نفسي لا غيري وطريقي، عيني لا كفائي، تعييني لا تخييري، أكو ظهور للأمر في هذا المعنى على ما تقدم سابقا، لكن قالوا بأنه في خصوص المقام هناك قرائن توجب صرف الأمر عن هذا الظهور وانعقاد ظهور آخر له في كونه وجوبا طريقيا لا نفسيا، طريقيا لا نفسيا، أكو قرائن، هاي القرائن موجودة داخلية وقرائن من الخارج تقتضي أن يكون وجوب التعلم، يعني تجعل الأمر بالتعلم في روايات التعلم والسؤال تكون ظاهرة في الوجوب الطريقي، لأن وجوبه وجوب طريقي لا شنو؟ لا نفسي، وإن كان مقتضى الأصل الأولي هو أن وجوبه وجوب ماذا؟ نفسي. شنو هاي القرائن؟ القرينة الداخلية اللي ذكرت هي مسألة أن نفس السؤال هو بإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه أنه طريق إلى ماذا؟ إلى 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 شيء، أنه هو طريقي، يعني السؤال عن شيء شو الغرض منه؟ هو في الحقيقة الوصول إلى ذلك الشيء، السؤال عن شيء هو يعني ماذا؟ هو يعني طريق للعمل بذلك الشيء، الأمر بالسؤال أيضا يكون ظاهر في هذا المعنى، نفس الأمر بالسؤال عن شيء يكون ظاهر في ماذا؟ في أن الغرض من السؤال والأمر أن هذا الأمر بالسؤال إنما هو مجرد طريق لماذا؟ للعمل للوصول إلى ذلك الشيء والعمل به، فهو في الحقيقة وجوب وجوب مقدمي، يعني هو يجب لأجل العمل مو يجب بنفسه بما هو هو كما هو الحال في الواجبات النفسية، الواجبات النفسية الشيء يجب بما هو هو تمام الملاك قائم فيه، لا هنا نقول أن وجوب السؤال ليس قائم بنفس السؤال وإنما الملاك قائم في ماذا؟ في المسؤول عنه، في الوصول إلى ماذا؟ إلى العمل، هو مقدمة لأجل ماذا؟ لأجل العمل، ويمثل لذلك بماذا؟ السؤال عن الطريق، مثلا يسأل عن الطريق إلى كربلاء إلى بغداد، الغرض منه هو ماذا؟ هو العمل، يعني يمشي على هذا الطريق حتى يصل إلى ذاك المكان، فالأمر بالسؤال عندما يقول اسأل عن الطريق إلى كربلاء شنو الغرض منه حتى يصل إلى كربلاء، حتى يمشي بهذا الطريق وبالتالي يصل علما إلى المقصد المطلوب منه. إذن الأمر بالسؤال، الأمر بالفحص، الأمر بالتعلم هو له ظهور في حد نفسه بمقتضى الارتكازات العرفية في ماذا؟ في أنه طريقي، لا أنه يجب السؤال لمجرد السؤال، ويجب التعلم لمجرد التعلم، ويجب الفحص لمجرد الفحص، وإنما يجب السؤال مقدما للعمل والفحص مقدما للعمل، وهذا هو معنى وجوب الطريقين.